إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ليس لنا حديث في هذه الأيام إلا عن شهر رمضان المبارك، وقد قدمت في الخطبة الماضية المنصرمة عن فضل شهر رمضان، فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله عز وجل أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيده علينا وعلى بلدنا وأمتنا وعموم المسلمين بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. فكم من إنسان حرم هذا الشهر، بلوغنا شهر رمضان بحد ذاته نعمة من الله تعالى، فكم من إنسان تمنى أن يدرك رمضان فمات، سبقه الأجل فمات، وكم من إنسان أدرك رمضان لكنه مريض معذور لا يستطيع أن يصوم، فهو مشفق على نفسه متشوف للصوم يرى الصائمين ولا يقدر أن يصوم، وكم من إنسان أدرك رمضان لكنه ضاع مع الضائعين وتاه مع التائهين وأتلف نفسه مع التالفين فلم يستفد من رمضان شيء. فالحمد لله أن جمعنا الله تعالى في بيته ووفقنا لصيام شهره. ولكم بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كونك تصوم فقط، بس مجرد صيام، لو ما قمت ليل، لو ما صليت تراويح، لو ما قرأت قرآن، لو ما فعلت شيء، بس مجرد تصوم غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أذكر بصورة عاجلة عن فضائل الصوم حتى ندخل في موضوع اليوم، وهي الحكمة من الصوم أو حكم الصوم. ذكرنا في الخطبة الماضية بعض فضائل الصوم. أولا، أن الصوم مضاف إلى الله تعالى تشريفا، كما يقال كعبة الله ويقال بيت الله، فهذا تشريف، وروح الله هذا تشريف، كذلك الصوم مضاف لله تعالى تشريفا للصوم ولمكانة الصائمين. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فهي الإضافة تشريف إلى الله سبحانه وتعالى، أي أنك يا عبدي تتشرف بأنك تأتمر بأمري، فكل حسنة بعشر أمثالها. تصلي لك أجر محسوب، تتصدق لك أجر محسوب، تصل رحم لك أجر معدود، إلا الصوم فأجره مفتوح، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك الصيام من أفضل الأعمال، كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي: قلت يا رسول الله دلني على عمل أعمله يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. لا مثل له، ما في شيء مثل الصوم، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. والصيام جنة، أي وقاية عن النار ووقاية من الشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وبالصوم تنال أجر الصابرين، والصوم يكفر لك الخطايا والذنوب المتكررة يوميا منك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها أو يكفرها الصيام والصدقة والصلاة. فالصوم يكفر عنك هذه الخطايا اليومية التي تقع من الإنسان. الصيام شافع لك يوم القيامة، سيأتي صومك يشفع لك عند الله عز وجل يوم أن تبحث عن الشفيع والوسيط، فيتوسط لك صومك ويتوسط ويشفع لك قراءتك للقرآن. الصيام سبب لدخولك من باب الريان، فهو باب لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلت أو دخلوا من هذا الباب أغلق هذا الباب، وكان لهم فضل عظيم عند الله تعالى من دخولهم من هذا الباب. الصيام لك فيه عند الله فرحتان: فرحة إذا أفطرت، وفرحة الأخرى إذا رأيت الأجور العظيمة التي أعدها الله لك عند لقاء الله تعالى. خلوف فمك الذي ينبعث من فراغ المعدة أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، لك دعوة مستجابة عند فطرك وفي كل يوم من رمضان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والأعجب أن الصوم يطهر قلبك من الحسد، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللي قلبه في حسد، قلبه في غل، متحامل، زعلان مع جاره، زعلان مع أخوه، مقاطع أمه، اللي في قلبه في شيء مرض، الصوم يذهب وحر الصدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، يعني يذهب حرارة الصدر وما في الصدر من حقد وغل وتحامل وحسد، الصوم يذهبه ويكسر ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر كما قال صلى الله عليه وسلم. والصوم إن ختم الله لك، ونسأل الله أن يمد في الأعمار ويبارك في الأعمال، إذا الله ختم لك في يوم مت وأنت صائم دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. إذا تموت وانت صائم أو تموت بعد صوم، قال الإمام المناوي: أي من مات وهو صائم أو مات بعد فطره من صيام دخل الجنة مع السابقين الأولين، أو دخل الجنة من غير سبق عذاب. إذا تموت وانت صائم أو تموت بعد الصيام يدخلك الله تعالى الجنة مع السابقين الأولين، لكن نسأل الله يمد في أعمالنا ويبارك في أعمالنا. خيركم من طال عمره وحسن عمله، والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني. أخيرا، للصائمين غرف من فوقها غرف مبنية يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أعرابي: لمن هذه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الغرف. هذه مقدمة بس عن فضل الصيام، أذكر بما قلت في الخطبة الماضية. خطبتنا اليوم الحكمة من الصيام، لماذا فرض الله تعالى على الناس الصيام؟ هو لازم تعرف في البداية، الله لا يستفيد لا من صومك ولا من صلاتك ولا من عبادتك ولا من فلوسك ولا من صدقاتك ولا من كل ما تفعل، ما يصل إلى الله نفعه ولا يصل إلى الله ضرره، ما يصل شيء إلى الله، لكن أنت المستفيد. إن أحسنتم فلأنفسكم، إن أسأتم فلها. يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. لو كلكم تصيرون شياطين ومردة ما ينقص من ملك الله شيء. يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا على أطهر وأتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كلكم تصيرون أنبياء وملائكة ما يزيد في ملك الله شيئا. الشاهد قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما راح تنفع الله ولا راح تضر الله. قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أجمعها لكم وأكتبها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. شنو تسوون ما يصل إلى الله تعالى هو بذاته، لكن أجور لكم أنتم. النفع والضر ما يصل، يعني الله ما ينتفع ولا يتضرر من طاعتكم. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. طيب، شو الحكمة من الصوم؟ إذا لماذا فرض الله تعالى علينا الصوم؟ فرض الصوم لنا إحنا مو لله تعالى. ولذلك اللي بيصوم لنفسه، اللي ما يبيصوم هو الخسران. اللي بيصلي لنفسه، اللي ما يصلي هو الخسران. اللي زكي لنفسه، اللي ما يزكي هو الخسران. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. ما يصل الله تعالى لا من نفعها ولا ضررها شيء، ما ينتفع الله تعالى بها لا نفعا ولا ضرا، لكن أنت المستفيد. إذا ما هي الحكمة من أن الله تعالى شرع للناس صوم رمضان؟ أولا، هذا الشهر مو بس إحنا، الله تعالى فرض علينا وعلى كل الأمم، أمة موسى، أمة عيسى، أمة إبراهيم، أمة داود عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء، كل أمة شرع الله تعالى عليها الصوم، لكن يختلفون بالصوم. ناس يصومون ما يأكلون لحم، ناس يصومون ما يشربون ماء، ناس يصومون 40 يوم كما صام موسى 40 يوما، ناس يصومون ما يأكلون خضروات. كل أمة لها شريعتها وطريقتها في الصوم، لكن مثل الناس الله فرض علينا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من، لا تزعلوا مو بس انتوا، ترى حتى الأمم قبلكم فرضنا عليهم الصوم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن غايات الصوم ثمان غايات أو ثمان حكم شرع الله تعالى من أجلها الصوم. الحكمة الأولى نأخذها سريعة، بعد صيام ما في غدا، انتظرونا شوي نطول عليكم قليل. الحكمة الأولى أن يحصل للإنسان التقوى. والتقوى هو يكون عندك رقابة، كنترول داخلي يخليك ما تتعدى على الآخرين ولا تتعدى على ما نهى الله تعالى عنه، لأنك تراقب الله.
هذا التقوى، خوف داخلي، تخاف من الله، ان الله يشوفك، الله تعالى يبصرك، الله يسجل عليك، الله يكتب عليك، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل، يعني تخاف من الله، تعبد الله كانك تراه قاعد لحالك، قاعد ببيتك، قاعد بغرفتك، بمزرعتك، بشاليهك، بسيارتك، بمكتبك، تعلم ان الله تعالى يعلم السر واخفى ويكتب عليك كل شيء، ولذلك لا ترتكب ذنب، ولو ارتكبت ذنب قلت يا رب سامحني، لانك تعلم ان الله يرى. هذا التقوى. فالصوم يعلم الانسان التقوى حينما يترك المباحات. لما تترك المباحات، فحين الاكل والشرب مسموح للانسان، لكن لان الله منعنا امتنعنا، فيدربك على التقوى، يدربك الصوم على مراقبه الله، يدربك الصوم على الاكثار من الطاعات، حتى تنمو عندك هذه التقوى. صلاه فرض، سنن، قراءه قران، اعتكاف في المسجد، تفطير صائمين، صلاه تراويح، من صلاة إلى صلاة، هذه كلها تنمي التقوى في قلب العبد. ولذا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نبيكم تتقون، نبيكم تخافون من الله تعالى. يعني اللي ترك الآن الحلال لله تعالى، تركت أكلي، تركت شربي، تركت زوجتي، تركت أشياء كثيرة حلال أصلا، من تركها حلالا وهي حلال له لله، من باب أولى أنه يترك الحرام ما دام انا تارك الحلال. هذا التقوى. من يدري حين انا صايم ولا مصايم؟ ما حد يدري. ايش دراك؟ يمكن افطرت في البيت وجيت هنا، ما حد يدري. هذا التقوى، ان يكون بينك وبين الله. طيب انا صايم ما اكل ولا اشرب ظاهرا امام الناس، لكن من يعرف انا صايم لله ولا صايم علشان عيالي صاموا وصمت معاهم؟ هذه التقوى، انك تفعل الفعل في باطنك لله، ما يدري عنا الا الله. لا يعلم من صام الان الا الله، ولا يعلم عن نيه من صام الا الله. نواياكم ما يعرفها الا الله. صايم مجاملة، صايم صحة، صايم رياضة، صايم تقوى، هذه بينك وبين الله. هذا التقوى يدربك الله على مدى 30 يوم، مو يوم واحد، 30 يوم، أنك تترك المباحات وهي قريبة منك، تترك زوجتك الحلال وهي قريبة منك، تجدد النية لله سبحانه وتعالى، علشان بعد 30 يوم تكون تدربت على ممارسة ترك الأشياء لله تعالى. فمن باب أولى أنه إذا انتهى شهر رمضان أنك تترك الحرام تدريجيا. إذن هذه الحكمة الأولى، تدريب الناس على التقوى. الحكمة الثانية، إشعار الناس بنعم الله المتكررة. أنت ما تشعر بنعمة الطعام والشراب والسكن والبرد أو الراحة أو غيرها، ما تشعر بهذه النعمة لأنها متواجدة دائما، لكنك إن حرمت منها شعرت بهذه النعمة. والله تعالى يقول: ولو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو بتعدد نعم الله ما تحصيها. لكنك إذا تركت الطعام شعرت بنعمة الطعام، إذا تركت الشراب شعرت بنعمة الشراب، إذا تركت الزوجة شعرت بنعمة الزوجة، وهكذا. فالله تعالى يشعرك بالنعم المتكررة الملامسة لجسدك كل يوم وأنت ما تحس فيها، لأن صارت مثل العادة عندك، صار مثل العادة عندك، تأكل، تفطر الصبح، تتغدى وتتعشى، تفطر، تتغدى، تتعشى، هذه صارت عادة في حياة الإنسان، فلا يشعر أنها نعمة ولا منة من الله حتى يحرم منها. فإذا حرم الإنسان منها تذكر نعمة الله عليه بأنه يسر له الطعام شرابا وأكلا وهضما وخروجا، ويسر الله تعالى له نعمة زوجة وغيره محروم، يسر الله نعمة الاجتماع مع الأولاد والأهل، نعمة الأمن، نعمة العطاء، نعمة الاستقرار، هذا يتذكرها الإنسان إذا صام، يحرم نفسه منها فيذكره الله تعالى بهذه النعم التي لا يشعر الإنسان بها وهي موجودة بين يديه. ثالثا، بالصيام يتذكر الإنسان الفقراء، الفقراء الذين يقضون حياتهم كلها صوم، كل حياته ما عنده يأكل، ما عنده يشرب، يشعر بهم. فلو امتلأت حياتك طعاما وشرابا واستقرارا، فغيرك من الناس قد امتلأت حياته تشردا وجوعا ولجوءا ومأوى وهجرة، فتشعر بهؤلاء. وهذا أمر الله تعالى لنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. يعني حسوا بالمساكين، اشعروا بشعور هؤلاء الناس المهاجرين. آلاف من المهاجرين الآن يفترشون التراب من إخوان المهاجرين، سواء في اليمن أو في سوريا أو في غيرها من بلاد العالم، يفترشون التراب ويستظلون السماء في الخيام، ينتظرون من ينفق أو من يقطر عليهم بقطرات قليلة، ومع ذلك يصومون. فالصوم يشعرك بالفقراء، بالمهاجرين، باللاجئين، اللي ما عندهم فطور مثلك أنت وعيالك، اللي ما عندهم مساجد مكيفة مثل هذه المساجد، اللي ما عندهم أمن ولا استقرار، يذكرك الصيام بحال هؤلاء الذين امتدت حياتهم من الميلاد إلى الوفاة باللجوء والتشريد والهجرة والهجرة والجوع، فيذكرك الله تعالى أن تحس بإحساسهم. يمكن أنت تحس، لكن بعض الأغنياء ما يحس بهؤلاء لأن التجارة شغلتهم. يمكن أنت تشعر، لكن بعض الناس لا يشعر. فالله تعالى يأمره بالصوم فيحس بإحساس هؤلاء جوعا وعطشا وتشردا وقلة أمن وقلة استقرار. فالله سبحانه وتعالى يريدك أن تشعر بهؤلاء الناس ولو على الأقل في هذا الشهر المبارك. ولذلك شرع الله تعالى الصوم كما قال ابن رجب لحكمة، ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. هذا كلام ابن رجب، يقول شرع الله تعالى الصوم ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وقد شرع الله تعالى للصوم حكم، منها كونه موجبا للرحمة والعطف على المساكين. يعني إذا صمت انكسر ما في قلبك من التكبر والعلو فتعطف على المساكين. يمكن أول واحد تعطف عليه خدامتك في بيتك، وتعطف على السائق، وتعطف بعدين على العمال اللي تشوفهم في الطريق. ولذلك يكثر في رمضان تشوف واحد يوقف في سيارته ويعطي هذا فلوس، يعطي هذا صدقة. هذه الرحمة التي أنزلها الله تعالى في قلوب العباد أنشأها الصيام ونماها وقواها الصيام. فالصيام شرعه الله تعالى كونه موجبا للرحمة والعطف على المساكين، فإنك إن ذقت طعم الجوع في بعض الوقت ذكرت من هذا حاله في عموم الأوقات، فتسارع في العطف إليه وعليه. رابعا من حكم الصوم، الصوم قاهر للشيطان، وذلك أن وسيلة الشيطان لإغواء ابن آدم أهم وسيلة يغويك فيها هي الشهوات. تقوى هذه الشهوات يعني نازع الشهوة في نفس الإنسان. والشهوة مو بس جنس، الشهوة شهوة الأكل، شهوة حب الفلوس، شهوة السلطة، شهوة التمرد على الناس، شهوة الطغيان، هذه كلها شهوات. إذا قيل شهوة فهي تشمل كل شيء. فالشيطان حريص على أن يقوي الشهوة في نفس الإنسان فيخليه يطغى، خليه يتعدى، سواء كان شهوة أكل ولا شهوة جنس ولا شهوة مال ولا شهوة جاه ولا شهوة منصب، أي شهوة كانت يدفعها دفع الشيطان في نفس الإنسان. فتقوى هذه الشهوات حينما يأكل الإنسان، وحينما يشرب، وحينما يشتد عوده ويصير عنده فلوس. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يصير فيه طغيان. فالصيام يضيق مجاري الدم، فتضيق مجاري الشيطان، فتسكن الوساوس ويقهر بذلك، كما جاء في حديث صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن الدم يتولد منه الطعام والشراب، وإذا أكل الإنسان أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، وإذا صام ضاقت مجاري الشيطان، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. كل ما تصوم كل ما تضيق على الشيطان، كل ما تصوم كل ما تضعف نفسك يضعف الشيطان معاها. كلما تأكل أكثر كلما يتفرعن الشيطان عليك وتتفرعن نفسك عليك. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف، قال: الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان. فلذلك كان الصوم تضييقا على الشيطان من وساوسه المستمرة. خامسا، الصيام يكسر حدة الشهوة في البنات والأولاد جميعا، في الكبار والصغار، كل واحد فيه شهوة يكسرها الصوم مع الاستمرار. وراح أجاوب على سؤال بعض الناس يقول إحنا نصوم ما تنكسر شهوتنا، نصوم ولا نزال نتطلع إلى المزيد. سأجيب على هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب كما جاء في حديث ابن مسعود قال: كنا شباب عزاب ما عندنا زوجات مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد شيئا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم معالجة لمشكلتهم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي قادر نفقة ومعاشرة وسكن على ذلك فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحصل للفرج. طيب اللي ما يقدر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال العلماء: الصيام يكسر حدة الشهوة بالمداومة، مو يصوم يوم، بالمداومة عليه تحصل للمسلم الاستقامة، وغض البصر والبعد عن المحرمات ومجاهدة النفس. ولذا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله الذي خلق النفس البشرية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي خلق النفس ويعلم هذه النفس كيف تكسر. فأوحى إلى نبيه أن قل للشباب أن يصوموا تكسر حدة شهوتهم، وإن أثر الصيام في كسر حدة الشهوة قد لا يحدث في بادئ الأمر بل بعد مدة من الصيام. قال الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري: الصوم قامع لشهوة النكاح. واستشكل البعض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمر. فإذا تمادى عليه واعتاد عليه الشاب فإن الشهوة ستسكن بعد ذلك. قال الشيخ الجبرين رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام: وقد ذكر لنا كثير من الشباب أنهم، أن يصوموا هؤلاء الشباب، أنهم يكثرون من الصوم ومع ذلك لم يجدوا خفة في الشهوة، بل الشهوة لا تزال عندهم قوية. وسبب ذلك أولا قوة الشهوة في بعض الشباب، حيث تكون الشهوة عندهم قوية جدا، وثانيا أن هناك مقويات لها. فلا شك أن كثرة الأكل بعد الفطور واختيار أطعمة تهيج الشهوة لها أثر كبير. فتنوع المأكول والمطعوم وكثرة اللحوم وغيرها وأشباهها تقوي الشهوة في الشباب، والتي يريد الله تعالى من هذا الصوم أن تنكسر. فعليه أن يقلل من طعامه ومن شرابه حتى يتسق ذلك مع غاية وحكمة الصيام التي أرادها الله تعالى من العباد، وهي كسر شهوات الناس. سادسا الحكمة من الصيام، كلهم ثمانية بقوا اثنين. سادسا الحكمة من الصيام: الصيام مدرسة خلقية كبرى تتدرب بها على خصال كثيرة، هي جهاد للنفس، مقاومة للأهواء ونزعات الشيطان التي قد تلوح لك، ويعود المسلم نفسه فيها على خلق الصبر، وتتعلم فيها النظام والانضباط من تاريخ البداية إلى تاريخ النهاية في شهر رمضان، ومن بداية الإمساك أي مع الفجر إلى بداية الإفطار. فتتعلم على الانضباط وتتدرب على الأمانة ومراقبة الله تعالى في الظاهر والباطن، إذ لا رقيب عليك أيها الصائم إلا الله تعالى. ينمي عندك الصوم خلق الرحمة والأخوة والشعور بالتضامن والتعاون مع المسلمين، إضافة إلى أن الصوم يكسبك عفة اللسان، لأن الصائم يمسك لسانه عن الرفث والصخب ومجازات من سبه ومجارات من سفه عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم لا يرفث لا يصخب، أي لا يقول كلاما فاحشا، فإن سابه أحد فليقل إني امرئ صائم. وجاء في رواية أخرى: الصيام جنة فلا يرفث لا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، مرتين، والحديث في البخاري ومسلم. فالصوم مدرسة أخلاقية يدرب الإنسان على الصبر، ويدرب الإنسان على التحمل، ويدرب الإنسان على حسن الخلق. سابعا الصوم يوحد المشاعر بين المسلمين. كم سعى المستعمر وكم سعى الأعداء لتقطيع هذه الأمة، كافي قطعوها أكثر من 45 دولة، وجعلوا لكل دولة نظام، وجعلوا لكل دولة وطنية خاصة بها، ومع ذلك يأتي الحج ويأتي رمضان فيوحد المسلمين على الأقل في المشاعر والتاريخ. فهذا الصوم لتوحيد المشاعر. شوف كل المسلمين صايمين، لو اختلفنا، ناس صاموا قبلنا بيوم ولا بعدنا بيوم، لكن كلنا نصوم رمضان، كلهم من طرف الأرض شرقا أو غربا، شمالا وجنوبا، كلهم صايمين، بل كل مسلم يعيش في أي مكان في العالم فهو معنا، فهو توحيد للمشاعر. كذلك يصومون من الفجر إلى الغروب، طالت الساعات ولا قصرت، كلهم يصومون على هذه الشمس طلوعها وغروبها، هذا توحيد للمشاعر. كلهم يفطرون على تمر، وإن كان هذه السنة ليست واجبة لكن توحيد للمشاعر، كلهم يصومون على التمر، كلهم يصلون، غالب الناس 90% من الناس الذين يصومون يصلون، هذا من توحيد المشاعر التي أرادها الله تعالى لهذه الأمة أن تلم مرة ثانية وأن تجتمع. فأنت ترى المسلم الهندي والغربي والشرقي والشمالي والأفريقي والعربي والعجمي والفارسي، كلهم يصومون في هذا الشهر، وهو شهر مبارك، وهو شهر رحمة، وهو شهر خير، فأراد الله تعالى لهذه الأمة أن تجتمع مرة ثانية لو بالسنة مرة، يوحدها الله تعالى فيشعر الناس بأنهم أمة واحدة. شوف الآن الحضور مع اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم إلا أن الله جمعهم مرة ثانية، كلهم صايمين. هنا على الأقل عندنا في الكويت كل من حضر هنا من أبناء المسلمين يصوم، سواء كان وافد ولا مقيم ولا كويتي ولا، كل الناس تصوم، هذا توحيد المشاعر. أراد الله تعالى لهذه الأمة أن تتوحد. أخيرا ثامنا، الصيام صحة لك، صحة بدنية. أنا ماني طبيب لكن أنقل كلام الأطباء الذين يقررون أن الصوم فيه راحة للمعدة. هذه المعدة مسكينة مهضومة، هذه المعدة تشتغل من ميلادك إلى وفاتك دون توقف، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى راحة. يا أخي أعطها إجازة يوم يومين، أعطها إجازة أسبوع يا أخي ترتاح. طحن 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 عليها، صبح فطور وبعدين شاي وبعدين ظهر غداء وبعدين شاي العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء بالليل، ودخل عليها نشويات سكريات دهنيات، فتموت هالمعدة هذه، فتعطيك إشارات إني أنا بموت بنفجر، فتأتيك آلام في الدماغ، آلام في المعدة، تقرحات، تقول لك بس خفف عني شوية، وقف شوية ارتاح. فلا يرحمها الإنسان، فيأتي الأمر الإلهي مراعاة لك ولصحتك ولجسدك اللي أنت ما تسوي له صيانة أصلا، ما تدري عنه، وتراكم الأكل على بعضه، يقول لك بس وقف خلاص، توقف، وقف هذه المعدة، خلها مسكينة ترتاح قليلا، ريحها بس 6 ساعات 10 ساعات 14 ساعة، بعدين اطحن مرة ثانية، خلها ترتاح قليلا، فيأتي الأمر من الله بإراحة المعدة حتى ترتاح. وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف صوموا تصحوا، يعني ترجع لكم عافيتكم وترجع لكم صحتكم. أثبت الأطباء أن الصيام فوائد صحية كثيرة، يعمل على إزالة السموم من الجسد. اللي صايم غصبا عنه ومو مشتهي صوم خلي يسمع بس، اترك الشريعة اسمع كلام الأطباء، فإن الصوم يعمل على إزالة السموم من الجسد، يريح الجهاز الهضمي أو يريح الجهاز الهضمي، يساعد على علاج الالتهابات، يعمل على خفض مستوى السكر في الدم، يساعد على زيادة حرق الدهون، يفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم، يعزز الجهاز المناعي، يعمل على تنقية الكلى والمسالك البولية عزكم الله، يساعد على خفض الوزن الزائد. طبعا اللي ما يكثرون بالفطور ينزل وزنهم، لكن اللي يخربها بالفطور ما ينزل وزنه، ويقي الجسم من الحصوات والرواسب الكلسية والزوائد اللحمية والأكياس الدهنية، يحفظ أنسجة الجلد ويقي من الأمراض الجلدية. أثبتت بعض الدراسات أن للصيام تأثيرا إيجابيا على تنقية الجسم من الخلايا الورمية السرطانية، كما أن بعض الأطباء في الغرب يستغل الصيام كوسيلة لعلاج بعض أمراض القلب والتهاب المفاصل والربو والقرح وبعض أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المرارة ومرض القولون العصبي وبعض الأمراض الجلدية. بعضها مبالغ فيه وبعضها صحيح، لكن بشكل عام صوموا تصحوا، فإن الصوم صحة ورحمة ووقاية لهذا الإنسان. خلاصة، الصوم له حكم أرادها الله سبحانه وتعالى، فإن الصائم لا يفعل شيء وإنما يترك. أنت صائم مو قاعد تسوي شيء، أنت قاعد تترك أصلا، أنت قاعد تترك الأكل، تترك الطعام، تترك الشراب، تترك الشهوة، فأنت مو قاعد تسوي شيء، أنت قاعد تترك. كما قال ابن القيم، إن الصائم لا يفعل شيء وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. إن الصيام سر بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا الله. العباد يطلعون منا على ترك المفطرات الظاهرة، أما النوايا الباطنة والشهوة الداخلية فلا يطلع عليها إلا الله، وهذه حقيقة الصيام. ولذا قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل أنا أعطيه عمل ظاهر، صلاة حسناتها معدودة، صوم زكاة حسناتها معدودة، حج حسناتها معدودة، إلا الصوم، لأنه عمل باطل وسر بينك وبين الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن نتلذذ بهذه العبادة. لا يقول واحد والله جالس الصيام أنا تعبان وراسي مصدعني وما يتحمل، لا تكلموني أنا صايم وصير ثقيل، لا بالعكس، تكون فيك بهجة وسرور. صج التعب يمكن أول أسبوع، لكن بعد ذلك يروح التعب ويبقى الأجر، التعب منسي والأجر مكتوب عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده الناس في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينكم. هذه الآية، الآية الأولى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، والآية الثانية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هذه آيات تدعو إلى الاجتماع وإلى التراحم وإلى التلاحم، ولا يستطيع الشيطان أن يدخل في أمة متلاحمة متراحمة إلا من خلال النزغ بينها. ولذلك أنسب شهر يتقارب فيه الناس ويتراحم فيه الناس ويتلاحم فيه الناس هو شهر رمضان. أنسب شهر أن يذهب الإنسان الفرقة اللي بينه وبين زوجته وبينه وبين أولاده بينه وبين جيرانه بينه وبين إخوانه بينه وبين أهله، بينك شعوب، بينك أوطان، بينك قبائل، بينك أفراد. أفضل شهر للتلاحم هو شهر رمضان، ولا يستطيع الشيطان أن يدخل بين الناس إلا من خلال النزغ، كما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان حريص على أن ينزغ بين الزوج وزوجته، على أن ينزغ بين الأخوة، بين العائلة الواحدة، الولد وأمه، الأم وأولادها، الحاكم والرعية، الرعية والحاكم، الناس كلها ينزغ بينها بأي طريقة وبأي وسيلة. لذا أمر الله تعالى بأن يكون الناس متلاحمين تحت ظل شريعة الله ووفق مراد الله عز وجل. أفضل شهر للتلاحم والتراحم والتقارب هو هذا الشهر الكريم. أفضل شهر أن يعفو الإنسان وأن يسامح الإنسان وأن يغفر الإنسان وأن يبدأ بالحسنة وأن يزيل ما في قلبه من الحسد وأن يمد يديه للسلام وأن يتصل وأن يدز رسالة وأن يسامح وأن يعفو وأن يتلاحم وأن يتراحم وأن يطرد الشيطان، هو هذا الشهر الكريم. لأن الشيطان أدحر مكسور في هذا الشهر. ولذلك أدعوكم أن تستغلوا هذا الشهر، شهر الرحمة، شهر التلاحم، شهر التقارب، شهر المسامحة، شهر أن يزيل الإنسان ما في قلبه من حسد وحقد وغل وتفكك وتفرق، ويدعو إلى الاجتماع. فهؤلاء قوم محبوبون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني الله يحبكم أن تكونوا صفا مجتمعين متراحمين متلاحمين. لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيل. إن الشيطان يئس أن يعبد، يعني ما يمكن حط صنم حق الشيطان نعبده، لكن رضي بالتحريش، يرضى أن يحرش بين الإخوان، بين الأم وعيالها، بين الجيران، بين الناس، بين الشعوب، بين القبائل، بين الأفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التلاحم والتراحم، وأن نكون لحمة واحدة وصفا واحدا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أعود فأختصر لكم الخطبة حتى لا ينسي آخرها أولها. ذكرنا في هذه الخطبة في البداية فضل شهر رمضان وفضل الصيام، وأن الصيام مضاف إلى الله تعالى تشريفا، وأن الصوم أفضل الأعمال، وهو جنة أي وقاية عن الشهوات ووقاية عن النار، وأن الله تعالى يجزي الصائمين كجزاء الصابرين، وأن الصوم يكفر عنك الذنوب والخطايا، وأن الصيام شافع لك عند الله يوم القيامة، والصيام سبب لدخولك من باب الريان، ولك فرحتان: فرحة عند فطرك وفرحة إذا لقيت الله تعالى. خلوف فمك أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. لك كل يوم دعوة مستجابة عند الفطر. يطهر الله تعالى بالصوم قلبك من الحسد. إن ختم الله تعالى لك وأنت صائم بالموت، إذا ختم الله لك ميتا يعني مت وأنت صائم أو بعد الصيام، دخلت الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: للصائمين غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، للصائمين وللقائمين. وذكرنا في حكم الصوم ثمانية حكم. الحكمة الأولى: تحصيل التقوى، أن تتحصل على التقوى يعني التدرب على مراقبة الله تعالى. اثنين: إحساسك بنعم الله المتكررة عليك، طعام، شراب، ماء بارد، عصيرات، حلويات، كلها موجودة عندك، فلما تصوم تحرم منها فتعلم بهذه النعم اللي موجودة بين يديك وبثلاجتك أن الله قد أعطاك إياها سبحانه وتعالى. ثالثا: تتذكر الفقراء والمهاجرين،
ممن كانت أيام حياتهم كلها صوم وكلها فقر وكلها تشتت وتشريد وهجرة، فتتذكر هؤلاء بمجرد صيامك من الصباح إلى المساء. رابعا، في الصوم قهر للشيطان، إغاظة للشيطان. ليش إغاظة للشيطان؟ مو بس كسر للشيطان لأنك أنت صمت، كسر للشيطان لأنك صرت في حزب الله. قبل أنت مع الشيطان، هو ما حطك بجيبه مدخلك جهنم، ضامنك تدخل النار. الآن أنت قهرته، فلتت منه، انحشت منه، صرت تروح المسجد تقرأ. هو مو تقهر، مو تقهر لما يشوفك تقرأ قرآن ولما تصلي ولما تصوم. ولذلك يخطط لإفساد صيامك بعد الفطار. من تفطر يحاول يخطط لإفساد صومك قدر المستطاع. فالصوم قهر للشيطان. الصوم خامسا، كسر لحدة الشهوة بعد التمرين والتدريب. سادسا، الصوم مدرسة خلقية نتعلم فيها أخلاق وتربوية كثيرة. سابعا، في الصيام توحيد المشاعر بين أهل الإسلام. لا فوارق بيننا، لا ألوان بيننا، لا جنسيات بيننا، كل مسلمين نفطر في وقت واحد على مائدة واحدة. وهذا مما أراده الله تعالى، أن تكون أمتنا أمة واحدة ولو بالمشاعر. لو ما صرنا بالجسد، على الأقل لو بالمشاعر نصير أمة واحدة. وأخيرا، الصيام صحة بدنية لك، بل وصحة نفسية حتى لك إذا صمت. وأخيرا، في الخطبة الثانية تكلمنا عن التراحم والتلاحم ورص الصفوف وتقارب العباد، وأن هذا الشهر هو أفضل شهر لأن يتراحم الناس وأن يتقاربوا وأن يبعدوا عنهم نزغات الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. برحمتك يا أرحم الراحمين، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. قنا الفتن والمحن والفرقة ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.